بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الأفاضل، أود أن أسأل أسئلة قبل أن ندخل في موضوعنا اليوم. لماذا يعرض الكثير منا عن قراءة القرآن؟ لماذا لا نتلذذ بقراءة القرآن كما تلذذ به المسلمون الأوائل؟ يمكن أن نجيب على هذا، على هذين السؤالين. إذا أجبنا على سؤال آخر، كلنا يقرأ سورة الإخلاص، كلنا يقرأ سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد. ما معنى الله الصمد؟ لو سألك سائل وقال أنت متعلم ومتخرج من الثانوية ومن الجامعة وتقرأ هذه السورة في كل صلاة من صلوات في صلواتك غالبا، وتعلمها أبنائك، ما معنى الله الصمد؟ هل تعرف الجواب؟ طيب، الكثير منا يقرأ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، ما معنى هذه الألفاظ؟ هذه الكلمات ما معناها؟ طيب، الكثير منا يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة. مر عليك أخي القارئ قول الله عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ما معنى باخع؟ جوابك على هذه الأسئلة يبين لك الأسئلة السابقة. لماذا لا نتلذذ بقراءة القرآن؟ لماذا نعرض عن قراءة القرآن؟ الجواب أننا لا نفهم كثيرا مما نقرأ. الواحد منا إذا قرأ الصحيفة يتلذذ بقراءتها، ينتقل من الأخبار السياسية على المحلية على الاقتصاد على ويفهم المقصود ويفهم الكلام. ولذلك الكثير من الناس لا يتدبر القرآن، وتدبر القرآن مقصد عظيم من مقاصد إنزاله. يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. يقول الحسن البصري رحمه الله: نزل القرآن ليتدبر ويعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. والغاية من هذا التدبر هو زيادة الإيمان بالله تعالى، وذلك بمعرفة الله ومعرفة طريق الوصول إليه. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقد عاب الله على الذين لا يتدبرون القرآن، فقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الأمة إلى التدبر وفهم معاني القرآن، فحين نزل قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، قال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وقد كان الواحد من السلف رحمهم الله إذا قرأ القرآن أيقن أنه هو المخاطب بآياته وأوامره ونواهيه، وليست مجرد كلمات تهذ وتقرأ كما يقرأ الشعر وكما يقرأ الذثر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتأثر بالقرآن أشد تأثر إذا قرأه أو قرأ عليه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه من سورة النساء حتى إذا بلغت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك. قال ابن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. لماذا الآية؟ من المخاطب بها؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك أي يا محمد على هؤلاء شهيدا. فاستحضر النبي صلى الله عليه وسلم عظم الموقف وكبر المسؤولية وأنه المخاطب بهذا الخبر في الآية، فبكى صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يتدبر الآيات وهو في صلاته. روى مسلم عن حذيفة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، إلى أن قال: فإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. والحديث رواه مسلم. وقد يكون للآية الواحدة تأثير في القلب إذا قرأت بتدبر أكثر من آيات كثيرة بغير حضور قلب ولا تدبر. ثبت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح على وهي: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول ابن القيم رحمه الله في بيان فضيلة التدبر وفائدته للقلب، قال ابن القيم رحمه الله في بيان فضيلة التدبر وفائدته للقلب: فليس أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع فيه الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر وتثبت قواعد الإيمان في قلبه وتشيد بنيانه أو تشيد بنيانه وتوطد أركانه وتعطيه قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحا وبهجة وسرورا، فيصير في شأن والناس في شأن آخر. فلا تزال معانيه تنهض بالعبد إلى ربه وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق، وتناديه كلما فترت عزماته ودنا في سيره تقدم الركب وفاتك الدليل. وفي تأمل القرآن وتدبره أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد. ولذلك أخي المستمع، إذا قرأت القرآن فتفكر في آياته ومعانيه، ولا يكن همك إنهاء السورة وإكمال الجزء فحسب. وهذه وصية الصحابي الجليل بن مسعود رضي الله عنه حين قال: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وهذا ابن عباس رضي الله عنهما، وقد سأله أبو حمزة: إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في ثلاث. فقال ابن عباس: لأن أقرأ السورة من القرآن في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كما تقرأ. ولكن إخواني الأفاضل، هذا التدبر وهذا التفكر يحتاج إلى جهد. أن تقرأ شيئا في التفسير، أن تقرأ في كلام العرب، أن تقرأ في أسباب النزول، إذا أشكلت عليك آية تقرأ بتفسيرها وتكثر من النظر في القرآن وتربط بين الآيات لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، فليس الأمر في ليلة وضحاها، وإنما يحتاج إلى متابعة ونظر وتعلم، وعلى قدر نظرك في كتب التفسير وفي كلام العرب وفي أسباب النزول على قدر ما يحصل لك من التدبر والتفهم، وجرب هذا في جزء عما وتبارك وقد سمع وما تقرأ من آيات القرآن الكريم في صلاتك تجد لذلك عجبا. فشمر عن ساعد الجد واطلب علم كتاب ربك سبحانه وتعالى تفز في الدنيا والآخرة. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه،
وجعلنا من أهل المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.